الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
كان الكلام فيما سبق في والوظيفة الشرعية في غير الأوليتين، وقلنا بأن رواية علي بن حنظلة تثبت التخير بأن المكلف مخير بين القراءة والتسبيح، والرواية مطلقة سواء كان منفردا أو كان إماما أو كان مأموما. ووصل بنا الكلام إلى البحث السندي، وقلنا بأن الرواية يوجد فيها علي بن حنظلة، فقد يتوقف في الرواية من جهته، وقلنا توجد عندنا محاولتان للتغلب على المشكلة السندية. المحاولة الأولى وجود ماذا؟ وجود أحد أشخاص اللي هو الوجود بلي أحد بني فضال، وقلنا بأن الطريق هذا الطريق محل إشكال كما بينا بالأمس. الطريق محل البحث الآن جديد. الطريق الثاني لحل المشكلة هو أن يقال بأن الرواية يوجد فيها عبد الله بن بكير، وهو من أحد أصحاب الإجماع الذي ذكر الكشي بأن العصابة أجمعت على تصحيح روايات 18 شخص منهم عبد الله بن بكير، فيدعى بأنه حيث أنه من أصحاب الإجماع فإذا ثبتت الطريق إلى أحد أصحاب الإجماع تكون الرواية صحيحة، ولا ننظر إلى من بعد هذا الشخص، حيث أنه يكفينا صحة الرواية إلى عبد الله بن بكير، فيقال صح أن هذه الرواية لعبد الله بن بكير، فالأصحاب عملوا بها حينئذ، والرواية الموجودة عندنا إلى عبد الله بن بكير لا إشكال فيها، إنما الإشكال لو كان بعد عبد الله بن بكير، وهو قال عن بعض أصحابه. فبناء على نظرية أصحاب الإجماع أن الأصحاب أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، فلا يضر الضعف الموجود بعدهم، فتكون الرواية تامة الحجية حينئذ، لأن علي بن حنظلة الراوي المباشر موجود متى؟ موجود بعد عبد الله بن بكير، فصح أن يقال هذه رواية عبد الله بن بكير فنعمل بها حينئذ. نسبا وفضال نفس الفكرة يعني. والجواب عن ذلك كما ذكر في علم الرجال أن غاية ما يستفاد من عبارة الكشي أن العلماء عملوا برواياتهم، بمعنى أنهم في أنفسهم ثقات، فحصل الإجماع عند الطائفة على توثيق هؤلاء الرواة لا على العمل بكل ما ثبت أنهم رواوه، وإن كان بعضهم بعدهم الرواية ضعيفة أو مرسلة، بل غاية ما يستفاد من عبارة الكشي هي أن الإجماع بين الأصحاب وقع على توثيق هؤلاء، فلا إشكال في وثاقتهم، ولا تدل عبارة الكشي على إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم، بمعنى أنه إذا كانت الرواية صحيحة إليهم فلا ننظر إلى السند من بعدهم، ولا أقل من الإجمال في عبارة الكشي، وعند الإجمال لا يصح التمسك إلا بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من عبارة الكشي وما ذكرناه هو أنهم في أنفسهم ثقات. وبناء على ذلك الطريقان المذكوران غير تامان، فإذا ثبت أن علي بن حنظلة ليس بثقة الرواية تسقط عن الحجية. إلا أن المصنف يقول لا نحتاج إلى هذه الطرق المذكورة، إذ أن هذه الطرق المذكورة ناشئة من عدم وجود طريق لتوثيق علي بن حنظلة، صحيح؟ فاحتجنا إلى هالطرق، وهذا ناشئ عن الغفلة عن وجود طريق إلى توثيقه، حتى أن السيد الخوي قدس سره في فترة من حياته كان يسقط الروايات التي فيها علي بن حنظلة لعدم التفاته وظفره بهذا الطريق، ثم بعد ذلك استدرك والتفت إلى وجود طريق إلى توثيقه هو هذا الطريق الذي ذكره المصنف. فلو تلاحظون هاي المحث مالنا، لو تلاحظون السيد الخوي ضعف الرواية لوجود علي بن حنظلة، عقب 40 أو عقب ممكن 40 صفحة 30 صفحة عمل نفس الرواية، قال الرواية تامة، وإن ضعفناها فيما سبق إلا أنه ناشئ من الغفلة أنه يوجد طريق إلى توثيقه، لأن هذا الطريق خفي ما يتحصل بسرعة يعني. وبيان هذا الطريق أنه توجد عندنا رواية موجودة في بصائر الدرجات وفي كتاب المحاسن للبرقي أيضا، صحيحة السند يمكن استفادة التوثيق بل أعلى من التوثيق بمراتب لعلي بن حنظلة، والموثق من؟ الإمام سلام الله عليه. احتاج بعد لا رجالي ولا أقوال الرجالين. وهذه الرواية أنقلها لكم بالتفصيل لأنه مصنف اقتطعها. شوف الرواية، سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة وأنا حاضر، لينقل الرواية عبد الأعلى ابن أعيان، واضح؟ لينقل الرواية عبد الله ابن أعيان، يقول سأل علي، الرواية لطيفة عن هالبيت، سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله عن مسألتين وأنا، يقول الراوي يعني هو عبد الأعلى ابن أعيان، وأنا حاضر، فأجابه فيها، الإمام أجاب فيها، فقال له علي يعني علي بن حنظلة فإن كان كذا وكذا، فصل يسأل شقق، الإمام سأل سؤال جوابه، فقال علي إن كان كذا وكذا، جاب له فرع، فأجابه بوجه آخر، قال لي جواب كذي، حتى أجابه بأربعة وجوه، يعني يقول كذا وكذا الإمام يجاوب كذا، أربعة وجوه جاب له. فقال علي بن حنظلة يا أبا محمد، يقصد عبد الله بن قام علي بن حنظلة يكلم من رفيقه اللي هو عبد الأعلى بن أعيان، يقول هكذا يا أبا محمد هذا باب قد أحكمناه، يعني هذه مسألة الباب ده المسألة في هالمسألة قد أحكمنا، صرنا ضابطين لهالمسألة، أحكمنا يعني سيطرنا على هذا الباب اللي فيه أسئلة، لأن الإمام جاوبني أربعة وجوه أنا شقق إن كان كذا الإمام جاوب، فهذا باب أحكمنا. فسمعه أبو عبد الله عليه السلام، سمع الإمام الصادق، فقال له لا تقل هكذا يا أبا الحسن، يقصد أبو الحسن علي بن أبي حنظلة، لا تقل هالحكي أن هذا باب أحكمنا، فإنك رجل ورع، إن قام أفصل له، إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجري إلا على وجه واحد، يقول في أشياء شقوقها بسيطة مضيقة يعني لها شق شقين، اللي حصل شقين يحصل المسألة، واضح؟ فيقول له الإمام إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجري إلا على وجه واحد، منها منها وقت الجمعة ليس وقتها إلا واحد حين تزول الشمس، فلو واحد عرف هذا المسألة من باب أحكمنا لأنه يجري على وجه واحد وقت صلاة الجمعة متى الزوال، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها الباب اللي سألتني أنت، فهذا من الأبواب الموسعة فلا يمكن إحكامه، يقول والله، يقول الإمام والله إن له عندي لسبعين وجهان، ما أربعة وجوه تقول أحكمناه، واضح؟ الله إن 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 لي عنده لسبعين وجها، لو تجاوبني سبعين وجه أجيب لك، فكيف تقول باب أحكمنا؟ شوف الإمام لهالدرجة يقول لا تقول باب أحكمنا، خليك ورع، يعني كان يزجر الإمام يقول له لا تقول هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع، يعني قول بلا قولون بلا علم، لأن تقول باب أحكمنا يعني ما في شقوق أخرى، لهالدرجة احتياط. خب محل الشاهد أن الإمام يقول إنك رجل ورع، وهذا التعبير أعلى من الوثاقة بمراتب، حيث ببركة هذا الكلام الإمام شهد إلى علي بن حنظلة بالورع، إنه إنسان ورع، ولا يمكن أن يكون الشخص ورعا إذا كان كذابا، بل الورع يتناسب مع درجات عالية من التقوى، من التقوى لا تتناسب مع فوق الوثاقة بمراتب. واضح؟ إذن هذا طريق واضح لإثبات وثاقة علي بن حنظلة فوق الوثاقة بمراتب، كما أيضا أشار السيد الخوئي لذلك. وهذه الرواية رواية صحيحة السند، مو رواية ينقلها، مو رواية ينقلها علي بن حنظلة، لو ينقلها بن حنظلة يصير شنو؟ دور ينقلها صاحبه وأنا حاضر أسمعه، وينقل لنا الحارث ثمان عبد الله بن الأعيان. واضح؟ فإذن الرواية ماذا؟ إذن الرواية لا إشكال فيها. والخلاصة أن هذه الرواية موثقة لوجود بني عبد الله بن بكير وبني فضال فسمها موثقة، تدل على حكم التخ التخير. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي وهو التخير. في قبال ذلك توجد عندنا روايتان متعارضتان مع بعضهما البعض، فلا بد أن نحل التعارض بين هاتين الروايتين، ثم بعد ذلك نلاحظ النتيجة بين هاتين الروايتين مع رواية علي بن حنظلة. واضح محل البحث؟ إذن عندنا روايتان متعارضتان لا بد من لحاظهما، فإذا استطعنا أن نجمع بينهما جمعا عرفيا نلاحظ النتيجة بين الروايتين مع رواية علي بن حنظلة. فالبحث يقع في روايتان متعارضتان، بعد ذلك نرجع إلى رواية علي بن حنظلة. هاتان الروايتان، الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار، مفاد هذه الرواية أنه يجب على الإمام في صلاة الجماعة أن يختار القراءة، ويجب على المأموم أن يختار التسبيح، أما المنفرد فيتخير. فبلحاظ المنفرد نفس ما تقدم في رواية علي بن حنظلة وهو التخير، إنما الكلام في الإمام، إن الإمام يختار القراءة وجوبا والمأموم يختار التسبيح، حيث جاء فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الأخيريتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. والفعل المضارع يدل على الوجوب، يعني يجب عليه أن يقرأ. الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإن كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. إذن هذه الرواية يستفاد منها أن الإمام يجب عليه القراءة والمأموم يجب عليه التسبيح. في قبال هذه الرواية توجد صحيحة أخرى، وهي صحيحة سالم أبي خديجة، وهذه الرواية بالعكس تقول: يجب على الإمام أن يسبح ويجب على المأموم أن يقرأ. هكذا الرواية تقول: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، هي الركعتين الأولتين مو محل البحث، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، هي ركعتين الأوليتين. الآن محل الشاهد، فإذا كان في الركعتين الأخيريتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، يعني يجب عليهم شنو يختارون؟ القراءة. وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الركعتين الأخيريتين. واضح؟ وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم، فوين يسبح؟ في الركعتين الأخيريتين. إذن وين يصير التعارض؟ في حكم الإمام والمأموم. فالرواية الأولى تقوم الإمام عليه الفاتحة، قراءة فاتحة الكتاب، والثانية تقول عليه القراءة. الرواية الأولى تقول المأموم عليه التسبيح، والثانية تقول عليه القراءة، فيحصل التعارض بلحاظ الإمام. فماذا؟ فكيف نجمع بين الروايات؟ هناك ثلاثة طرق لحل التعارض. الطريق الأول، نحمل الطائفة الأولى الدالة على أن الإمام يجب عليه القراءة والمأموم يجب عليه التسبيح على الاستحباب، لأن الطائفة الثانية لا توجب عليه القراءة، لا توجب على الإمام القراءة ولا توجب على المأموم التسبيح، فورد الترخيص في الترك. وإذا كان عندنا وظيفة إلزامية ورد الترخيص في الترك، نحمل الوظيفة على الاستحباب، فالنتيجة أنه يستحب للإمام أن يقرأ ويستحب للمأموم أن يسبح. واضح الجواب؟ واضح الطريقة؟ وهو كما ترى باطل، هذا الجمع واضح البطلان، ما ينبغي ذكره أصلا، لأنه لا يوجد عندنا في الطائفة الأولى حكم إلزام ثاني ترخيصي، بل في الطائفة الثانية حكم إلزامي على العكس. فالأولى تقول الإمام يجب عليه أن يقرأ، والثانية تقول الإمام يجب عليه أن ماذا؟ أن يسبح. ولا يصح في الجمع العرفي، ولا يصح كجمع عرفي أن تقول إذن القراءة مستحبة. لماذا لا تعكس وتقول التسبيح مستحب؟ يصير فيها مستحب، ولا معنى أن تقول هذا يستحب هذا يستحب. فإذا كنت تريد أن تعمل الاستحباب على أنه لا معنى له لأن الوظائف متعاكسة، فلماذا لم تعكس وتقول الطائفة الثانية تحمل على الاستحباب، لا الطائفة الأولى تحمل على الاستحباب؟ إذن لا معنى لهذا الجمع، بطلانه واضح، والعرف لا يرى الجمع العرفي المذكور صحيحا، ولا ينبغي ذكر أصلا هذا الجمع. الجمع الثاني التخير، وهذا هو الجمع المتبادر في المقام، حيث أن الرواية الأولى تبين وظيفة، وظاهر هذه الرواية هو التعيين، وظيفة تعيينية ببركة الطائفة الثانية التي تقول بأنه الإمام لا يقرأ بل يسبح، نستفيد أن المكلف مخير بين القراءة وبين التسبيح. نظير لو وردنا أن من أفطر متعمدا فعليه قضاء شهرين متتابعين، ثم جاءتنا رواية أخرى وقالت من أفطر متعمدا فعليه صيام شهر، أنا شو قلت؟ صيام شهرين، إطعام 60 مسكين، فما هي النتيجة؟ نقول هو مخير بينهما، فنقول ببركة الطائفة الثانية نرفع اليد عن الظهور في الإلزام فنحملها على التخير. شك في الجمع، فالنتيجة هو التخير.
إذا كان
عرفي هذا التخير، الطائفة الأولى تقول على الإمام أن يقرأ، الثانية تقول على الإمام أن يسبح، يعني أنه مخير بين القراءة والتسبيح.
المثال اللي جبته عن الصوم ما ينطبق على هذا،
ليش؟
لأن الفرضين أجنبيين، يعني ما لهم، يعني الصيام عن الإطعام
وظيفة،
وظيفة،
هاي وظيفة، هاي وظيفة القراءة وظيفة التسبيح،
لكن لا يمكن القراءة مثلا أن تتصف بأن كونها جهرية وإخفاتية في نفس الوقت،
هي مجرد إخفات، قراءة وتسبيح،
إيه؟
قراءة وتسبيح.
مو رواية تقول إنه
يقرأ، ثاني قلت سبح.
يقرأ، نتكلم في الإمام.
الإمام نعم.
يقرأ على رواية
فاتحة الكتاب، والثاني يسبح.
فلا يمكن أن يأتي بالفرضين.
ما يأتي بالفرضين، مخير بينهما بالقراءة والتسبيح.
بالرواية الثانية، بالقرية الثانية معذرة. بالقرية الحين نقول إنه القراءة واجبة.
الثانية تقول اقرأ مستحبة، فشنو شو يصير؟ مقرأ مستحبة ثانية. الأولى تقول بأنه يجب على الإمام أن يقرأ، هي الأولى. الثانية تقول يجب على الإمام أن يسبح، مقتضى الجمع، لأنه ما نحتمل وجوب الجمع بين القراءة والتسبيح، فالمكلف مخير بين القراءة والتسبيح. الإمام حينئذ مخير بين القراءة، لأنه إذا احتملنا إمكان الجمع بينهما نقول ما في تعارض، يجب الجمع بينهما، يجب أن يقرأ ويسبح، لكنه نقطع أن الواجب على المكلف وظيفة واحدة، إما القراءة وإما التسبيح. الأولى تقول يقرأ، الثانية تقول يسبح، الجمع بينهما ما هو؟ التخير بين القراءة والتسبيح.
قليل التفصيل في الرواية الأولى شيء.
هذا محل كلامنا، واضح له؟ هاي كلامنا. نقول هذا هذا الجمع المذكور لابد من الالتفات إلى نقطة، وهو أنه ذكر في كتاب الصوم بأنه إذا وجدت وظيفتان فأحدهما تقول إذا أفطر المكلف فعليه قضاء عليه صيام شهرين متتابعين، ورواية أخرى تقول إذا أفطر فعليه ماذا؟ إطعام 60 مسكين. فهنا نقول إن احتملنا إمكان الجمع مقتضى الجمع بينهما متخير، لأنهم مثبتين ولا تعارض بين مثبتين، ومقتضى حينئذ الجمع بين النصوص هو وجوب الجمع بين القضاء وبين بين الإطعام وبين ماذا؟ وبين الصيام شهرين متتابعين، لا التخير. فالتخير يحتاج إلى دليل. فقياس المطلب على شيء هو في نفسه باطل، إذ أنه مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو الجمع. وإذا لم نحتمل الجمع بينهما وأن الشارع عنده وظيفة واحدة، يحصل التعارض بين الوظيفتين، لأن كل منهما في مقام البيان، في بيان الوظيفة. فالرواية الأولى التي هي في مقام بيان الوظيفة تقول يجب على في مقامنا يعني يجب على الإمام أن يقرأ فاتحة الكتاب، وفصلت بين الإمام والمأموم. فظاهر كون المتكلم في مقام البيان أن الوظيفة المنحصرة هي القراءة، والرواية الثانية أيضا ظاهرها لأنها في مقام البيان أن الوظيفة المنحصرة هي التسبيح، ولا يمكن الجمع بينهما، لأنه نقطع بأن المكلف لا يجب عليه الجمع بين القراءة والتسبيح. فحينئذ يحصل التعارض بين النصين، لأنه نعلم إجمالا بوجود وظيفة إما القراءة وإما التسبيح، فترجيح أحدهما على الأخرى بلا مرجح. والتخير خلاف الظاهر، لأنه التخير يتنافى مع كون المتكلم في مقام البيان. لأن معنى التخير نقول هكذا، نقول يقرأ بفاتحة الكتاب أو يسبح، يعني إذا قلنا بالتخير لابد أن نتصرف في الرواية الأولى فنقول الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب أو يسبح، ومن خلفه يسبح أو يقرأ. هي مستجل أو مستهجن؟ مستجل مستهجن. يعني الجمع العرفي عندما نقول جمع عرفي شرحنا لكم سابقا، لابد أن تحط الرواية وتقرأها بعض، فتكون النتيجة هكذا: من الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب أو يسبح، ومن خلفه يسبح أو يقرأ. هل الرواية الأولى قابلة للحمل على ذلك أو غير قابلة؟ في مقام التفصيل بين الإمام وبين المأموم، إذا النتيجة واحدة. إيش التفصيل؟ لا معنى للتفصيل، لأن الإمام مخير بين القراءة والتسبيح، والمأموم مخير بين القراءة والتسبيح، وهذا يتنافى مع مقام التفصيل، لأن كلاهما حكمه واحد، لأن هم الإمام يقرأ أو يسبح، ومن خلفه يسبح أو يقرأ. واضح مطلبه؟ وهذا يتنافى مع مقام التفصيل بين الإمام وبين المأموم. إذن القول بالتخيير ينفي القسمة الموجودة في الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى المتكلم في مقام التفصيل بين الإمام والمأموم، الإمام يقرأ والمأموم يسبح، وأنت بناء على هذا الجمع النتيجة أن الإمام يقرأ أو يسبح، ومن خلفه يسبح أو يقرأ، وهذا لا معنى للتفصيل حينئذ، لأن الحكم هو واحد، لأن النتيجة الإمام أو المأموم كلاهما يقرأ أو يسبح ولا معنى له. إذن لما كان المتكلم في مقام البيان وفي مقام التفصيل لا يصح حمل النص على التخير، بل هذا الجمع باطل. واضح؟ لو أعيد، واضح شيخ جعفر؟ واضح. خب إذن هذا الجمع يبطل التقسيم أصلا، لأن تقول التخير هم الإمام مخير وهم المأموم مخير، يعني كلاهما مخير. وش يعني تقول الإمام كذي والمأموم كذي والحكم واحد؟ أصلا ما عن التقسيم. والحال أن الإمام إذا كان في المتكلم إذا كان في مقام التقسيم، هناك صحة التقسيم متوقفة على بيان وظيفة لهذا ووظيفة لهذا مغايرة. إذا قسم قسمين والوظيفة واحدة، ليه معنى التقسيم؟ لا أثر لهذا التقسيم. فهذا الجمع المذكور وهو التخير يبطل القسمة في كلا الروايتين، لأن في كلا الروايتين المتكلم في مقام التقسيم وبيان الوظائف للأقسام، والحال أن هذا التقسيم هذا الجمع يبطل القسمة، فهذا باطل.
التخير
إشارة المخالفة، أنه مثلا إذا كان
للإمام تبرعي هذا يصير من وين هذا إشارة المخالفة؟ مو من الرواية. الرواية الأولى تقول الإمام يقرأ، الثانية تقول الإمام يسبح. التخير يعني معنى التخير يعني الإمام يقرأ ويسبح، والثاني يقول من خلفه يسبح، والرواية تقول من خلفه يقرأ. مقتضى الجام، مقتضى التخير، من خلفه يسبح أو يقرأ.
لا بس يسمونه ممكن هذا قرينة بأنه كأنما يقول يريد أن يقول الإمام بأنه عندما يختار
هذا عندما ورع عليكم الإشكال يعني صار جواب شيء قرينة من الخارج، هذا ما يصح. هي اسم قرينة تبرعية مو من الناس. هذه النكتة التي ذكرتها بأنه مع المخالفة أنه لابد من حصول التخالف، هذه قرينة لماذا؟ لكي تصح التقسيم. خب نقول هذا جمع مو عرفي. الآن إحنا نأتي بالجمع آخر، يعني نأتي بطريقة أخرى. يعني لسان الرواية يبى التصرف، يعني الإمام في مقام البيان، وإذا كان المتكلم في مقام الوظيفة بيان الوظيفة الفعلية قلنا اللسان الوارد في بيان الوظيفة الفعلية يأبى من التصرف، لا يصح التصرف فيه. فالرواية الأولى تقول وظيفة الإمام أن يقرأ، يجي تقول أو يسبح، هي تصرف في مقام البيان، والتصرف في مقام البيان لا يصح، لأن المتكلم إذا كان في مقام البيان يقبح التصرف في اللسان. الحل الثالث هو الالتزام بالتعارض المستقر، وهذا واضح تعارض مستقر في الروايتين. يعني لو ألقيت هاتين الروايتين عن العرف ماذا يفهم العرف؟ تقول له الإمام يقرأ، الإمام يسبح، ومن خلفه يسبح ومن خلفه يقرأ، يقول هناك تعاكس في الوظائف، ومقتضى هذا التعاكس هو التعارض المستقر، ومقتضى هذا التعارض المستقر مع فرض عدم وجود طريق للترجيح إذ لا يوجد عندنا مرجحات هو التساقط بين الروايتين. ومقتضى التساقط بين الروايتين الرجوع إلى العموم الفوقاني. هل القاعدة تقول إذا صار تعارض بين الروايتين مقتضى القاعدة عند التساقط الرجوع إلى العموم الفوقاني إن وجد، وإلا إلى الأصل العملي؟ فهنا نرجع إلى العموم الفوقاني، والعموم الفوقاني ما هو الموجود عندنا؟ موثقة علي بن حنظلة التي تقول كل مكلف سواء كان إمام سواء كان مأموم سواء كان منفرد حكمه التخير. فالنتيجة حينئذ هو الرجوع بعد التساقط إلى رواية علي بن حنظلة، لأنه لم يثبت وظيفة للإمام أو وظيفة للمأموم، لأن الرواية التي بينت الوظيفة للإمام والمأموم قد تعارضت فيما بينهما فيحصل التساقط بينهما. فنرجع إلى إطلاق رواية علي بن حنظلة. وإن تنزلنا وقلنا لا يوجد عموم فوقاني، كما لو فرضنا أن رواية علي بن حنظلة غير تامة السند، أو يقال أن الروايتان المتعارضتان حجة في نفي الثالث، بمعنى أنه الرواية الأولى وهي رواية معاوية بن عمار التي تبين أن الإمام يقرأ ومن خلفه يسبح يوجد فيها مدلول مطابقي ويوجد فيها مدلول التزامي. المدلول المطابقي هذا الذي تدل عليه الرواية، والمدلول الالتزامي نفي التخير. إيه؟ تنفي التخير، تقول الإمام غير مخير بل يقرأ ومن خلفه يسبح لا يتخير. فالمدلول الالتزامي للرواية لصحيحة معاوية بن عمار نفي التخير، وكذلك أيضا المدلول الالتزامي لصحيح سالم بن أبي خديجة هو نفي التخير. فيوجد عندنا مدلول التزامي مشترك بين الروايتين المتعارضتين، والمدلول الالتزامي هو نفي التخير. ووقع بحث عند الأصوليين أن الروايتان المتعارضتان إذا سقطتا بلحاظ المدلول المطابقي فهل هما حجة في نفي في المدلول الالتزامي المشترك أو لا؟ يعني هذا مبني على ما بحثناه في علم الأصول، أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في عالم السقوط أو غير تابعة للدلالة المطابقية في عالم السقوط. فإن قلنا بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في مقام السقوط كما بنى عليه من الميرزا النائني خلافا للسيد الخوئي والسيد الشهيد الصاد، تذكرون مطلع حيث أن السيد الشهيد يقول كل المدى الالتزامية مساوية، السيد الشهيد عند طريق آخر. فإذا بنينا على مسلك الميرزاء النائني بعدم التبعية في مقام السقوط تكون الروايتان حجة في المدلول الالتزامي، لأن التعارض فقط بين المدلولين المطابقين، فيتساقط المدلولان المطابقيان ويبقى المدلول الالتزامي ماذا؟ لا معارض له، فتكون الروايتان حجة في المدلول الالتزامي وهو نفي التخير. فيستفاد من المدلول الالتزامي ما هو؟ أن الإمام والمأموم لا يوجد في حقهما تخير، فبناء على ذلك لا يصح الرجوع إلى رواية علي بن حنظلة، لأن المدلول الالتزامي لهما يقيد إطلاق رواية علي بن حنظلة، لأن النتيجة تكون هكذا: كل مكلف يثبت عليه التخير إلا الإمام والمأموم، لا تخير فيه. فحينئذ إذا لم نقبل بالرجوع إلى رواية علي بن حنظلة،
هذا المتخصص بالأكثر أن المكلفين ثلاثة: منفرد ومأموم وإمام.
نعم.
وشلت المأموم والإمام ضل منفرد ووحد.
تخصيص الأكثر مستهجن دائما، لو أنه فيه تفصيل فبعضهم يفصل بين أنه الباقي تحت الأفراد إذا كان أفراد كثيرة، حتى وإن كانت الخارجة خارجة أفراد أكثر، فإنه في هذه الحالة لا دليل على الاستهجان. واضح؟ لا دليل على الاستهجان. هذا في كلام قد يقال يعني على بعض المباني، نعم على بعض المباني نعم يكون هذا تخصيص للفرد المستهجن. إذا فهمنا من رواية كما هو ذكر المصنف رواية علي بن حنظلة الإطلاق أو العموم، وإذا ما قلنا ظاهرة في المنفرد، لأن بعضهم يستشكل يقول ظاهرة في المنفرد، سألته عن الركعتين ما أصنع فيهما، كان بعضهم يدعي أنه هو ظاهرة في المنفرد، لكن الظاهر أن الرواية بناء على عمومها قد يأتي هذا الإشكال وهو تخصيص الأكثر. خب المهم إذا ما قبلنا الرجوع إلى رواية علي بن حنظلة، ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ نعم؟
نعم.
مقتضى الأصل العملي أنه يدور الأمر بين التعيين والتخير، فيقول الإمام هل يتعين علي التسبيح أو يتعين علي القراءة أو أنا مخير؟ فيقول الإمام هل أنا أعمل برواية علي بن حنظلة فأنا مخير، أو أعمل بصحيحة معاوية فأنا يلزم علي القراءة، أو أعمل بصحيحة صالح بن أبي خديجة فيتعين علي التسبيح؟ فيدور الأمر بين التعيين والتخير، تعيين القراءة أو تعيين ماذا؟ التسبيح أو التخير. ومقتضى الأصل العملي عند دوران الأمر بين التعيين والتخير هو على رأي المعروف عند الأصولين الآن هو إجراء البراء عن حيثية التعيين. فلك أن تتخير أن تقرأ أو تسبح بناء على جريان البراءة. إذن لو لم نقبل برواية علي بن حنظلة ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، فنقول الجاري في المقام هو ماذا؟ هو التخير. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال وين العبارة اللي قرأ وصلنا؟ يقول وقد يدفع، ما قرأنا أمس العبارة ها؟ ولا إشكال في السند إلا من ناحية ابن حنظلة لعدم توثيقه، وقد يدفع ذلك تارة بورود ابن فضال في السند الذي قيل عن روايات عائلته خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، أو بورود ابن بكير الذي هو من أصحاب الإجماع، إلا أن كلا الطريقين قابل للمناقشة، أما الأول فلما تقدم عند البحث عن وقت الظهر أمس بحثناه أشرنا إلى ذلك إجمالا، وأما الثاني فالاحتمال، يكفينا الاحتمال في إسقاط عبارة الكشي عن الاستدلال، احنا قلنا ظاهرة، إن ما تقبلت الظهور نقول محتمل ويكفينا الإجمال في الأخذ بالقدر المتيقن. وأما الثاني فالاحتمال كون المراد من الإجماع إجماع الأصحاب صحة الرواية من ناحية أصحاب الإجماع أنفسهم لا أكثر. واضح هذا. ويمكن التغلب على المشكلة بتوثيق ابن حنظلة نفسه استنادا إلى ما رواه الصفار بسند صحيح عن عبد الأعلى ابن أعيان من أن الإمام الصادق عليه السلام خاطبه بقوله لا تقل هكذا يا أبا الحسن، أبا الحسن كناني لعلي بن حنظلة، فإنك رجل ورع وعليه فالموثق حجة ويدل على التخيير، إلا أنه توجد في المقام طائفتان متعارضتان من الروايات، أحدها صحيحة معاوية. سألت أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام في الأخيريتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. وثانيتهما صحيحة سالم، هنا مكتوب ابن أبي خديجة، بعض المحققين يقولون ابن زائدة سالم أبي خديجة، وهو سالم بن مكرم، ابن زائدة هذه سالم أبي خديجة الصحيح. وسالم أبي خديجة نعم هو سالم بن مكرم الجمال، سالم بن مكرم الجمال. عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، أنكم الأوليتين أو أولتين؟
الأولتين.
نعم الأولتين. وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم. يعني وش الشيخ يسبح؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
كيف نعمل مثلا الروايتين على أنه فاتحة الكتاب في قبال سورة أخرى والتسبيح في قبال ذكرنا آخر مطلع.
بعيد هاي الظاهر الرواية أنه وظيفة الإمام أن يسبح،
يعني
جمع تبرعي خلاف مو جمع عرفي.
منطق الرواية أنها قد فاتحة الكتاب،
يعني
واضح ففاتحة الكتاب أو تسبيح في هذا السياق
بلحاظ السياق فاتحة الكتاب في مقابل التسبيح، وظيفة خليفة فاتحة وهي يسبح، واضح أن الفاتحة في مقابل التسبيح، يعني ما في احتمال هم أنه تقرأ سورة، يعني الفاتحة في مقابل سورة أو على أي حال. وقد يجمع بينهما بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب بقرينة الثانية، ليش ما تعكس تحمل الأمر في الثانية على الاستحباب بقرينة الأولى مع أن الحمل على الاستحباب خلاف الظاهر؟ واضح كلاهما وظيفتان متعاكستان، ما تصل النوبة إلى الاستحباب. على الاستحباب إذا كان أمر إلزامي وترخيصي، هذا أمر إلزامي، أمر إلزامي آخر، أمر إلزامي أول أمر إلزامي آخر، تقول لي يحمل على الاستحباب. بس مع أنه كلاهما إلزاميان. أو يحمل الأمر في كل منهما على التخيير بقرينة الأخرى ولكنهما كما ترى. واضح واضح الضعف بينا. خب والمناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما والتساقط. هذا التساقط على مبنى، هناك مبنى عند بعض الأصوليين أنه في التعارض نقول بالتخير، دائما يقول يتعارضوا يتساقطون، لا هذا مبنى على رأي، يعني على رأي المشهور بين الأصوليين أن القاعدة في باب التعارض هو التساقط. هناك مبنى يذهب إليه بعض الأعلام كالكليني وبعض الأصوليين أن الوظيفة في حالة التعارض هو التخيير، من باب أنه بأيهما أخذت وسعك. في بعض الروايات إجت روايتين متعارضتين، في عندنا بعض الروايات بأيهما أخذك وسعك، فإذا قلنا بالتخيير أنت مخير، إما تعمل بالرواية الأولى أو تعمل بالرواية الثانية. ثم وقع بحث ثاني، إذا أنا بخير هل التخيير ابتدائي واستمراري أو أنت مخير في كل وقت؟ يعني هل التخير فقط ابتدائي فيقول أنا مخير، أنا بعمل برواية من؟ معاوية بن عمار، فإذا عملت بالرواية يجب على الإمام أن يقرأ وعلى الخلف يسبح وهي طول حياتك لهالتخير. فهل التخير ابتدائي فقط أو أن التخير استمراري؟ كل وقت أنت مخير، فعلي راحتي أنا. في هذه الصلاة سأعمل برواية معاوية بن عمار، في الصلاة الآتية سأعمل برواية من؟ سالم بن أبي خديجة. فهل التخير ابتدائي واستمراري أو التخير فقط ابتدائي؟ هذا الشيخ العظام يفصل البحث هناك في التخير، واضح؟ لأن بعضهم قال بأن التخير الاستمراري يلزم من خلاله العلم بمخالفة التكليف. مثلاً لو جاءت روايتان متعارضتين، أن وظيفتك في يوم الجمعة صلاة الجمعة، والرواية الثانية تقول وظيفتك صلاة الظهر، وقلنا صار تعارض بينهما. فإن قلنا بالتخير فقط الابتدائي، إذا صليت صلاة الجمعة مرة واحدة خلاص طول حياتك صلي صلاة الجمعة. إذا قلت وإذا صلت صلاة الظهر طول حياتك صلي صلاة الظهر. وإن قلت لا أنت في كل وقت مخير، التخير استمراري، يعني هذا الأسبوع بصلي صلاة الجمعة والأسبوع الثاني بصلي صلاة الظهر، يقول في هذا أنا أقطع بأني خالفت تكليف إما الجمعة وإما الظهر، لأن الواجب إما الجمعة وإما الظهر، فأقطع بالمخالفة حينئذ. على كلامه نعم، يعني كأنك أنت خالفت العلم الإجمالي حينئذ. فبحث عندهم، الشيخ العظم يقول التخير استمراري ولا يلزم هذا الإشكال أنه نقطع بالمخالفة للتكليف. يقول لعل التكليف والتخير في الواقع، لعل التكليف في الواقع هو والتخير. خب على أي حال، قال والمناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما والتساقط. إذا تساقط قال والرجوع إلى موثق ابن حنظلة لأنه بمنزلة المطلق الفوقاني. نقول إنما يجوز الرجوع إلى موثق ابن حنظلة لو لم نقول أن الروايتان المتعارضتان حجة، ليست بحجة في نفي الثالث في المدلول الالتزامي. هذا يصح لو قلنا المدلول الالتزامي سقط. أما لو قلنا بأن المدلول الالتزامي غير تابع في مقام السقوط للمدلول المطابقي، فالمدلول الالتزامي لكلا الروايتين المتعارضتين هو أن الإمام والمأموم لا يجوز أن يتخيرا، فحينئذ لا يصح الرجوع إلى موثق عمار، لأن المدلول الالتزامي يصلح أن ماذا يقيد؟ يقيد ماذا؟ يقيد إطلاق رواية ماذا؟ رواية علي بن حنظلة، يعني موثقة عمار رواية علي بن حنظلة. إذن كلام المصنف يتم بناء على التبعية في مقام السقوط الذي بنى عليها من؟ السيد الخوي والسيد الشهيد. أما بناء على مسلك الميرزة فلا يصح. واضح الكلام؟ لأنه بناء على مسلك الميرزة تكون الروايتان المتعارضتان حجة في المدلول الالتزامي، والمدلول الالتزامي صالح أن يقيد إطلاق ماذا؟ موثق علي بن حنظلة. وعلى تقدير ضعف سند الرواية يرجع إلى البراءة من خصوصية التعين، والنتيجة واحد، يعني سواء رجعنا إلى المطلق الفوقاني وعملنا برواية علي بن حنظلة أو رجعنا إلى البراءة، النتيجة هو ماذا؟ هو التخير، بناء على أن الصحيح هو جراء البراءة عن التعين، والله يبع كلام عندهم بين الأصوليين. هذا تمام الكلام في المطلب الرابع عشر. المطلب الخامس عشر ليس فيه بحث جديد سهل، يعني يشترط في القراءة الموالاة العرفية، والمراد من الموالاة التي هي شرط في القراءة أن يحصل اتصال بين الكلمات بحيث نحافظ على هيئة الكلمة، بحيث يصدق عرفا أنه قرأ السورة، فلو قرأ آية وسكت ربع ساعة ثم واصل في قراءة السورة فقد يقال لا يصدق أنه قرأ السورة، لأن هذا الانفصال يؤدي إلى أن الآيات اللاحقة شيء أجنبي عن السورة، بل يقال قرأ آيات ما قرأ السورة. واضح؟ إذن لابد من الموالاة العرفي على نحو يتوقف عليه صدق السورة أو الآية أو الكلمة، على حسب. إذا كنت تكلم عن موالاة في الكلمة يصير بعد أضيق، إذا الموالاة عن آية يصير شوي أوسع، إذا عن سورة شوي نتوسع، إذا كان كلمة واحدة يمكن هاي الخلل مقدار 5 ثواني 10 ثواني يضر، إذا كان كلمة، إذا كان آية يمكن بين كلمة وكلمة 10 ثواني أو نص دقيقة يضر، إذا كان سورة شوي أوسع، فالمدار على صدق عنوان القراءة. وأما اعتبار الموالاة العرفية فلتوقف صدق موالاة مو شرعية هي عرفية لأنه لا دليل على موالاة شرعية. فلتوقف صدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة على ذلك عرفا، فالمدار على أنه لو ألقي هذا الكلام على العرف لقيل في حقه أنه قرأ الكلمة أو قرأ الآية أو قرأ السورة. هذا تمام الكلام في بحث ماذا؟ في بحث القراءة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.